لازلنا مع رائد هذه الطائفة، هذا الرائد الذي يسميه الشارع الهراس الرائد الأحمق، لأنه فاز بالمطلوب ووقف على الحق وعلم التفاصيل عن الحق وأدلة أهل الحق، ثم استشار أصحابه فشككوه، وبما أنه كان متأكداً من فساد قول أصحابه وشككوه أيضاً في الحق الذي أصابه، فأداه هذا إلى الإلحاد وإنكار الخالق. يقول: فرجعت من سفري وقلت لصاحبي: ومطيتي قد آذنت بحراني، أطل ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان. هذه النتيجة التي توصل إليها. لماذا؟ لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البال. لو كان للأكوان رب خالق فكان كلام المجسم هو الكلام وهو صاحب البرهان. أو كان رب بائن عن ذي الورى، ذي إشارة، كان المجسم صاحب الإيمان. إن كان هناك حقا، يعني هناك رب خالق للأكوان، فقول المجسم هو الحق. أما قولكم فلا يعقل، وقول المجسم باطل عندكم، فما هي النتيجة؟ ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان. إذا هناك رب لكان المجسم عند جميع الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان. كان المفروض أن يتفق الجميع على أن كلام المجسم هو الكلام، هو الصحيح، و وكان المفروض أن يكون حزب المجسم فوق رؤوسهم. لا أحد يختلف ولا أحد يشكك في صحة كلامه، كان هذا هو المفروض. ما دام أنكم تقولون وهذا مجسم كذا كذا مشبه، ما دام هذا كلامكم فيه وكلامكم باطل، النتيجة أنه ليس هناك رب. إذن فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارمي بالأرسان. الأرسان هو الرسم، هو الحبل الذي تشد به الدابة. فدع التكاليف التي حملتها، ما دام ليس هناك رب إذن ليس هناك من يكلفك بشيء، إذن لا دع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك. العذار هو ما سال من اللجام على خد الفرس. رأيتم هناك جزء يسيل على خده، يعني هذا يسمى عذار. خلع فلان عذاره، يقال هذا لمن انهمك في الغي ولم يستحي. واخلع عذارك أي اخلع حجابك، وارمي بالأرسان أي ارمي بالحبل الذي تشد به الدابة. لا تنشغل بالدابة ولا تسافر ولا، وخذ كلامي نتيجة للسفر الذي طولت فيه وأتعبت فيه مطيئة. ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. ليس هناك فوق العرش رب. لماذا؟ لأننا إذا أثبتنا العرش قالوا هذا مجسم. إذا قلنا فوق العرش رب قالوا هذا يقول بالتحيز. ولم يتكلم الرحمن بالقرآن، سيذكر الدليل. لو كان فوق العرش رب ناظر ينظر إلى الخلق لزم التحيز. هذا يستلزم إيش؟ التحيز، وأنه أخذ حيزا معينا، وأنه شغل حيزا مقدارا معينا من الفراغ. وهذا من صفات الأجسام. الأجسام هي التي تشغل فراغا معينا. إذن لزم التحيز. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز، ولزم أيضا افتقار مكاني، يفتقر إلى المكان الذي يستوي عليه. طبعا هذا هو الدليل الذي يذكره المعطلة بجميع طوائفه. يقولون لو استوى على العرش لا يخلو من أن يكون إما أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مثل العرش، وهذا كله يستلزم إيش؟ يستلزم الجسمية، لأن الجسم هو الذي يكون بهذه الصفة. سبحان الله، يعني يتكلمون في الله عز وجل كما يتكلمون في شيء صنعوه هم. الله عز وجل أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. أخبرنا عن العرش وبعض صفاته ولم يخبرنا عن كثير من صفاته، أكثر صفاته. ونحن نجهل كثيرا، أكثر ما في أجسامنا نجهل، فكيف نتحدث عن العرش؟ أو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا. كان ذا جثمان، ذا جثمان يعني جسم. يقول لو كان هذا القرآن عين كلامه، وهو حرف وصوت، يستلزم أن يكون ذا جسمان، أي يستلزم الجسمية. لماذا؟ لأن الحرف والصوت من لوازم الأجسام، وهذا يدل على أنه لم يتكلم وليس متصفا بالكلام. فإذا انتفى هذا وهذا، انتفى أن يكون فوق العرش، وانتفى أيضا أن يكون متكلما، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيمان؟ بعد هذا النفي كله تؤمن بماذا يعني؟ لأن إرسال الرسل هذا مبني على أن له كلام، وأنه أرسل الرسل ليبلغوا كلامه، أليس كذلك؟ لم يتكلم وليس فوق العرش، إذن تؤمن بماذا؟ ولذلك يوصف هذا الأحمق يقول: فدع الحلال مع الحرام لأهله. الذي يقول هذا حرام وهذا حلال، خليه هو يحلل ويحرم على نفسه. فهما الحلال والحرام السياج لهم على البستان. البستان هو هذا الدنيا بما فيه من الملذات، هذا بستان. وهناك السياج، وهذا السياج الساتر، هذا السياج حائل بيننا وبين هذا البستان. ما هو هذا السياج؟ نعتقد أن هناك حلال وأن هناك حرام. الآن يقول: فدع الحلال مع الحرام لأهله، مثل ما يقول كثير من الصوفيين، هذا حرام عليكم. فهما السياج لهم على البستان فاخرقه، هذا السياج اخترقه، فاخرقه، ثم ادخل ترى في ضمنه. في ضمنه أي في ضمن هذا البستان، يعني داخل البستان. قد هيئت لك سائر الألوان، وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان. سترى هناك ما لا يراه هذا المحجب الذي لا زال أسيرا لنظرية الحلال والحرام. من كل ما تهوى به زوجان، صنفان متقابلان. واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى من سالف الأزمان. اقطع صلتك، اقطع صلتك بهذه النظريات، بنظرية الحلال والحرام التي قد قيدت هذا الورى من سالف الأزمان. من قديم الزمان حرمت الناس هذه القيود، حرمت الناس من ولوج هذا البستان. واقطع علائقك التي قد قيدت هذه العلائق، هذه اقطعها، هذه الصلة اقطعها، قيدت هذا الورى، يعني هذا الورى، يعني الناس من سالف الأزمان، لتصير حرا. لست تحت أوامر، هذا لضرورة الشعر، وإلا هذا ممنوع من الصرف. لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان، ليس هناك شيء. يقول: لكن جهلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان. يقول: أنت بنفسك جعلت لنفسك إيش؟ حجابا. لكن جعلت حجاب نفسك، جعلت حجاب نفسك بنفسك، بنفسك حجبت نفسك عن كيف؟ إذ ترى فوق السماء للناس ديان، تصورت أن هناك رب فوق السماء وأن هذا الرب هو رب الناس، هكذا تصورت، فحجبت نفسك وخلقت لنفسك حجابا. لو قلت: ما فوق السماء مدبر، ربنا الهمزة، ما فوق السماء مدبر، والعرش تخليه، نحن عندنا نخليه، وتخليه أحسن، والعرش تخليه من الرحمن، تقول الرحمن على العرش استوى، لا، ليس هناك أحد فوق السماء، الرحمن ليس على العرش، العرش تخليه من الرحمن، أي تعتقد أن العرش ليس عليه شيء، والله هكذا تعتقد، والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقرآن، لا هو متصف بصفة الكلام ولا أنه يكلم غيره. طبعا ما دام ليس متصفا بصفة الكلام فلن يكلم غيره، إذا كان يكلم غيره فسيكون متصفا بصفة الكلام. والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقرآن، ما قال قط، لا تعتقد أنه قال شيئا، لا ما قال قط، ولا يقول، لا قال شيئا ولن يقول شيئا، ولا له قول أصلا، واضح؟ ولا له قول أصلا، ولا له قول بدا منه إلى إنسان، قول ظهر منه إلى إنسان، أي قول أرسله إلى إنسان. اعتقد أنه لا يتكلم ولا له قول ولا أنزل شيئا إلى أحد من الناس، ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان. إذا قلت هكذا يقول أي نحن عندنا لحللت طل سمه، هكذا عندنا في النسخة المحققة لحللت طل اسما هكذا، وهذا صحيح، لحللت طل اسما وفزت بكنزه وعلمت أن الناس في هذيان. الناس لما يختلفون في مدبر هذا الكون وفي من يرجع إليه خلق هذا الكون، طبعا هذا طلسم يعني شيء رمز، كل يدلي فيه بدلوه، ها؟ يقول يبقى هذا الطلسم خافيا على الجميع، تكون أنت الذي فزت بإيضاحه. متى؟ لما تقول لا هناك شيء، لا تبحث عن شيء. لحللت طلسما وفزت بكنزه، أي كنز هذا الطلسم بأنك قلت ليس هناك شيء، توصلت إلى النتيجة. وعلمت أن الناس في هذيان، في ماذا؟ في البحث عن إله هذا الكون، في البحث عن مدبر هذا الكون، في البحث عن خالق هذا الكون، لعلمت أن أنهم إيش في هذيان. هكذا يقول هذا، هذا كله بسبب من؟ بسبب المتكلم، بسبب المتكلم الذي قال له لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا. يقول إن كان هناك يعني وجود للرب سيكون سيكون على العرش وسيكون في المكان الذي هو أخبرنا عنه، أما إذا ليس هناك شيء فليس هناك شيء أصلا، لا يوجد لا داخل العالم ولا خارج. أنت هذا كلام
في هدايا،
نعم نعم. طبعا هذا الكلام الذي يقولونه هم فتنة لأنفسهم ولغيرهم، يعني المتكلمون وأئمتهم يعني نهاية يعني نهاية نهايات بحوثهم كما يخبرون عن أنفسهم كلها الحيرة والشك، كما قال هذا الأشعري نفسه، وبعد الأشعري الشهرستاني، بعد الشهرستاني لا قبل الشهرستاني الغزالي، قبل الغزالي الجويني، بعد الجويني تلميذه الغزالي، بعد الغزالي خليفته الشهرستاني، بعده الرازي، وبعده الآمدي، وبعده الخونجي تلميذه، هؤلاء هم أئمة علم الكلام، وكلهم أخبروا عن نتائج بحوثهم وأنهم في الشك والحيرة. لما تقرأ للغزالي والله ترحمه المنقذ من الضلال، ألفه قبل وفاته بخمس سنوات، ذكر فيه كيف أنه يعني بحث عن الحق في عند الفلاسفة ثم عند المتكلمين، وكيف أنه خاب ظنه في الطوائف كلها، ثم يقول وجدت الحق عند الصوفية. في المنقذ يقول المنقذ من الضلال، أنقذه من وأوقعه في إيش؟ أي. ولذلك هو في مرحلته الكلامية من أحسن كتبه تهافت الفلاسفة، تهافت الفلاسفة من أحسن كتبه، رد فيه على الفلاسفة، ورد فيه على الفلاسفة ردودا قوية جدا. في مرحلته الصوفية ملأ كتبه من الفلسفة، ملأها بالله، الرموز الكنوز التي ملأها من الفلسفة. طبعا التصوف هو مجمع الشرور كلها. آخر مراحل حياتي. نعم.
ما هو غزالي؟ نفس الغزالي.
نفس الغزالي. الغزالي اقرأ له المنقذ من الضلال، ستشهد يعني بعظم النعمة التي أنت فيها. يتحدث عن شيء وعن تعبه وعن كده في البحث عن الحق، هذا الحق الذي جاءك بدون أن نعم. ثم وقع في ماذا؟ والمؤرخون ذكروا أنه لما توفي كان البخاري على صدره، وأنه كان قد أقبل على الحديث، هذا بينه وبين الله عز وجل. ولكن كتبه فتنة، فتنة يعني الغزالي، الغزالي بالذات يعني له هذا الدور في نشر علم الكلام، وله هذا الدور في نشر التصوف، دوره محوري في نشر التصوف. هو وغيره كتب، سلسلة من الكتب يسميها المظنون بها عن غير أهلها، سلسلة من الكتب. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: لكن زعمت بأن ربك بارئ من خلقه إذ قلت موجودان، وزعمت أن الله فوق العرش، وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان، وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثمان، وزعمت أن كلامه منه بدا وإليه يرجع آخر الأزمان، ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا للجثمان، ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان، وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان، والعلم وصف زائد عن ذاته عارض يقوم بغير ذي جثمان جثمان، وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه إذا الرحمن، أفتسمع الأذنان غير الحرف والصمت؟
كيف كيف تسمعه؟
الأذنان.
نعم عندك يختلف. نعم عندك الأذنان، عندنا الآذان وكلها.
أما تسمع الأذنان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان، وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان. فزعمت أن الله ناداه وناجاه، وفي ذا الزعم محذوران: قرب المكان وبعده، والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان. وزعمت أن محمدا أسرى به ليلا إليه فهو منه الثاني، وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدريه رب العرش بالرضوان، حتى يرى المختار حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الشان. وزعمت ان لعرشه اطا به كالرحل اطا براكب
اطا ولا اطا ان
وزعمت أن لعرشه أطًا به كالرحل أط براكب عجلان. وزعمت أن الله أبدى بعضه بالطور حتى كادت حتى عاد كالكثبان. لما تجلى يوم تكريم الرضا موسى الكريم مكلم الرحمن. وزعمت للمعبود وجها باطلا وله يمين بل زعمت يدان. وزعمت أن الله وزعمت أن يدنيه بالسبع العلا.
كيف كيف وزعمنا
أن
يديه
وزعمت أن يديه بالسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضة.
نعم. هذا الرائد الآن مقتنع بكلام الجهم بعد أن كان مقتنعا بكلام المجسم وهو يعني حسب تعبيره مجسم وهو صاحب الحق وهو أهل السنة والجماعة. بعد ما اقتنع بكلام الجهم الآن يلتفت إلى من سماه المعطل المجسم يقول لكن زعمت. هذا الخطاب لمن؟ يعني في الأول قال أنه جاء بكلام مالي إلى أذان شككه شيخه الطوسي وغيرهم الذين سماهم ابن القيم حزب تشنجز خان، لأن الطوسي هو من أبرز المتكلمين وهو من الروافض وكان ممن يسر دخول هولاكو في إلى بغداد. فبعد أن اقتنع بكلامهم الآن التفت إلى المجسم يقول لكن زعمت، لكن زعمت بأن ربك باين من خلقه إذ قلت موجودان. أنت قلت يا مجسم أن هناك موجودان، أليس كذلك يا مجسم؟ وتقول أن ربك باين من خلقه، يقول هذا واضح من قولك أن هناك موجودان. إذن الموجودان أحدهما غير الثاني، والموجود الثاني الذي هو الرب يكون باينا عن خلقه. وزعمت أن الله فوق العرش، يعني أنت يا مجسم أين أنت من رفقتي؟ زعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان، هكذا زعمت يا وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين. وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم، يعني هكذا أنت يعني تجاوزت الحدود، يعني زعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثمانية. وهذا كله يدل ليس على وصفه بالسمع والبصر فقط، بل يدل على أنه يسمع الآن ويبصر الآن، وهذا هو الجانب المتعلق بالمشيئة والقدرة في السمع والبصر. يعني نثبت السمع والبصر وصفة الكلام أيضا، والكلابية أيضا يثبتون، الأشاعرة والماتريدية يثبتون، ولكنهم لا يثبتون الجانب المتعلق ب المشيئة والقدرة، لا يثبتون. يثبتون السمع والبصر والكلام، يثبتونها صفات أزلية بحتة. وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثماني، هكذا تقول. وزعمت أن كلامه منه بدأ، يعني هو المتكلم به وإليه يرجع آخر الأزمان كما ورد في بعض الآثار، أن القرآن سيرفع ولن يبقى منه شيء، هكذا تزعم أنت، ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي جثمان، لذي الجثمان أي الجسم، أنت وصفته بالسمع والبصر، والسمع والبصر لا يتصف به إلا الجسم. يا مجسم ما انتبهت إلى خطورة كلامك، بالذات الحنابلة يعني. ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان، أين أنت يا مجسم؟ يعني وصفته بإرادة، طب نحن نصف الله عز وجل بالإرادة، بالإرادة الكونية والشرعية، نقول إرادته سبحانه تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، وبقدرة أيضا وصفته بقدرة، وكراهة ومحبة وحنان، الحنان هو المحبة، ذكرها للوزن، يعني أنت وصفته بكل هذه الأوصاف، وكل هذه الأوصاف لا تليق إلا بالأجسام، أليس كذلك؟ وزعمت، يعني زعمت، هذا يدل على أن كلامك باطل، وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان، هكذا تزعم أنت يا مجسم. والعلم وصف زائد عن ذاته، عرض يقوم بغير ذي جثمان، هكذا تقول أنت يا مجسم، تقول من جهلك، تقول أن العلم وصف زائد عن ذاته، هكذا تزعم أنت يا مجسم، لأنك تصفه بالعلم، وهذا يستلزم أن يكون العلم زائدا عن ذاته، إذن أثبتت شيئا زائدا عن الذات، وهذا يدل على التركيب كما يقول شيخنا ابن سينا، هذا يستلزم التركيب. عرض يقوم بغير ذي جثمان، نحن نقول للمتكلمين لما يقولون أن هذه الصفات تستلزم الجسمية، انتبهوا لله، تستلزم الجسمية، هكذا يقولون، نحن نقول لا تستلزم الجسمية، فرق بين تقتضي وتستلزم. هم يقولون العلو يستلزم الجسمية، ويقولون أيضا أن المعية تستلزم المماسة والاختلاط، أليس كذلك؟ هكذا يقولون، نحن نقول لا تستلزم، قد تقتضي وقد لا تقتضي. الآن هذا الكتاب معي، مع هذه المماسة والاختلاط، فلان من الناس معي، أي بالنصرة، هل استلزم الاختلاط؟ المعية قد تقتضي وقد لا تقتضي، نحن نقول له كل هذه الصفات لا تستلزم الجسم، وهو يقول تستلزم. طيب ما موقفنا من الجسمية؟ نحن ما نثبت الجسمية ولا ننفي الجسمية، يعني ليس في الكتاب والسنة إثبات الجسمية لله عز وجل ولا نفي الجسمية عن الله عز وجل، أليس كذلك؟ فلذلك نحن نقول هذه الأوصاف وصف الله عز وجل بها لا يستلزم الجسمية، كلامك أنها تستلزم الجسمية هذا خطأ. هو يقول والعلم وصف زائد عن ذاته عندك أيها العرض يقوم بغير، يستغرب هذا كيف أن العرض يقوم بغير ذي جثمان، العرض يقوم بذي جثمان، هذه دعوة. وأنت يا مجسم تقول أن هذا العرض يقوم بغير، طبعا أنا أقول أهل السنة يقولون أن وصفه بصفة العلم لا يستلزم أن يكون جسم، قد يكون غير الجسم وقد يكون الجسم، ما أدري. الله عز وجل لم يكلفني بهذا ولم يخبرني، لم يخبرني عنه. فهذا الذي عرض يقوم بغير جثماني يستغرب، يقول هذا استغرابا، كيف أن العرض يقوم بغير الجسم؟ يقول هذا كله عندك أيها المجسم. قضية أخرى، والعلم وصف زائد عن ذاته. هذه القضية أصلا هي ناشئة من نظرية المتكلمين ومن قبلهم من الفلاسفة، أن هناك ذات مجردة عن الصفات، أن هناك ذات مجردة عن الصفات، وهذا ليس واردا أصلا. لا تكون الذات مجردة عن الصفات، يعني الذات أي ذات حتى ولو كان مخلوقا حقيرا عزيزا، أي ذات لا تخلو عن الصفات، يعني إن كانت موجودة من صفاتها الوجود، أليس كذلك؟ من صفاتها الوجود، ومن صفاتها أيضا أنها إما واجب الوجود هو ذات الله عز وجل، وإما إيش؟ ممكن الوجود إذا كانت مخلوقة، ومن صفاتها أنها إما صفة وإما إيش؟ وإما ذات عين. هذا الموجود إما أن يكون قائما بغيره فيكون صفة، أو قائما بنفسه فيكون إيش؟ عينا. هذه الصفات الثلاث لا يخلو منها أي موجود ما دام أنه موجود. إذا نظرية أن هناك ذات مجرد عن الصفات، هذه النظرية خطأ. ولكننا نحن لما نقول العلم وصف زائد عن ذاته، أي زائد عما يثبته أولئك، هم لا يثبتونه نحن نثبته، يعني زائد عما يثبتونه. أما أنه زائد عن الذات، لا، الذات ذات الله عز وجل هي ليست متجردة عن الصفات. نحن ندعو الله عز وجل وهو المتصف بهذه الصفات، واضح؟ هذه القضية ستتضح لما نعرف الغيرية، هل الصفات عين الله عز وجل أو غيره؟ هي باعتبار غيره وباعتبار عينه، ما نستطيع أن نقول أنها غيره باعتبار النظر إلى التعريف. مثلا صفة العلم، صفة السمع، صفة البصر، ألا نعرفها حتى ولو غفلنا عن الذات؟ نعرف بكل صفة بتعريف خاص به، أليس كذلك؟ بهذا الاعتبار غير يمكن فهمه ويمكن تصوره حتى ولو لم نتصور الذات. أما في الوجود ليست غير الذات، الذات متصفة بالصفات. ولذلك الإمام أحمد في مناظرته للجهمية كان يقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله بعلمه وبقدرته، هكذا. أما أن نتصور أن هناك ذات متجردة عن الصفات وأن هناك صفات منفصلة عن الذات، هذه نظرية أخذوها من الملاحدة أنفسهم، من المتفلسفة. ومن هذه النظرية أخذوا قضية التركيب، قالوا إذا وصفتم الله عز وجل بالصفات هذا يستلزم التركيب، التركيب بين الذات والصفات. يقول والعلم عندك، يعني والعلم وصف زائد عن ذاته، عرض يقوم بغير ذي جثماني، هكذا تقول أنت يا مجسم. وزعمت أن الله كلم عبده موسى، هكذا تزعم أنت. فأسمعه ندى الرحمن، كلمه وهذاك سمعه. وكما سيأتي فيه محذوران، وصفته بصفة الكلام ووصفت كلامه بأنه يسمع. أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان؟ كيف سمع موسى كلامه؟ حتى الذين يثبتون صفة الكلام من الكلابية، هذا إشكال عندهم، كيف سمع موسى كلام الله عز وجل؟ كلام الله عز وجل عندهم واحد لا يتجزأ، هذه يسموها وحدة الكلام. كلام الله عز وجل عندهم واحد لا يتجزأ. ولذلك بالنسبة للأشاعرة لماذا يقولون القرآن مخلوق؟ لأن فيه قبل وبعد، صور ومجزأ، وهذا كله وصف الأجسام ووصف المحدثات. أما كلام الله عز وجل فلا يقبل التجزئ عندهم. ولذلك يقولون كلام الله عز وجل إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة. هكذا يقولون. فيقال لهم موسى عليه السلام لما سمع كلام الله عز وجل هل سمع كله؟ طبعا لم يسمع كله. أو سمع بعضه؟ إذا قلتم بأنه سمع بعضه النظرية كلها انهارت، لأنه ثبت التجزي لكلام الله عز وجل. لا يمكنهم أن يقولوا سمع كله، ولا يمكنهم أن يقولوا سمع بعضه، وهذا هو الحق. وبالتالي سيلجؤون إلى التأويل، سيلجؤون إلى التأويل. والتأويل بابه، طبعا لما يجلسون للتأويل، مجلس التأويل يضم الفلاسفة والملاحدة والقرامطة والأشاعرة والماتريدية، فكلهم يساهمون في التأويل. وأي شيء تدفع به النص مقبول. إذن أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت؟ يعني كلامك يدل على أن كلام الله عز وجل حرف وصوت، لأنك تقول أنه سمعه. وكذا النداء، أنت تزعم أن الله عز وجل نادى موسى، فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، كلهم يقولون أن النداء صوت عالي، هو صوت عالي، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، يعني ضد لي صوت رفيع وصوت خافض، كلاهما صوتان. طبعا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وصف بهذا ووصف. فزعمت أن الله ناداه، يعني هو هذا الصوت العالي، وناجاه، وهذا الصوت ضده. وفي ذا الزعم محذوران، وفي ذا الزعم أن الله عز وجل ناداه وناجاه فيه محذوران، قرب المكان وبعده والصوت. قرب المكان وبعده هذا المحذور الأول، لأن النداء يكون إذا يكون بعيدا، فالنداء يدل على أن موسى بعيد عن الله عز وجل، والمناجاة يدل على أنه قريب من الله عز وجل. وإثبات أن فلانا قريب أو بعيد عن الله عز وجل هذا المحذور الأول، قرب المكان وبعده. والصوت، تثبت الصوت والحرف لكلام الله عز وجل، هذا محذور آخر، يقول بل نوراه، نورا الصوت العالي والخافض، محذوران ممتنعان، هذا كله عندك أيها المجسم. ما شاء الله، مقتنع جدا بكلام مولاي. ها يعني يقول وزعمت أن محمدا أسري به ولا زلت تزعم ليلا إليه، يعني أسري به إليه فهو منه داني، هو من الله عز وجل قريب، هكذا تزعم. وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان، بالرضوان أي بحبه وقربه يعني بالرضا عنه، حتى يرى المختار الله عز وجل حقا، المختار النبي صلى الله عليه وسلم حقا قائدا معه على العرش الرفيع الشان. طبعا مستنده في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه، هذا رواه الذهبي في العلوم وغيره، وهو حديث ضعيف، وبالتالي لا يقال هذا، هذا الحديث ضعيف. نعم والآثار لا تثبت بها، لا تثبت بها الصفات. نعم لا مجاهد، هذا حديث ابن مسعود، الذهبي نفسه حكم عليه بأنه واهم، وأثر مجاهد ثابت عنه، والصفات يعني أمرها غيبي لا تثبت بالآثار، وبعض أهل السنة يذكر هذه الآثار استئناسا بها، يعني إثبات الصفة المستقلة بها صعب.
شيخ مقصد
نعم
اللي هي الدنو،
إيش
الصفة الدناء الرب
له؟ لا قعود، يكون قائدا معه على العرش، يجلسه معه على العرش. وزعمت أن لعرشه أطا به كالرحل أط براكب عجلاني. طبعا هذا أيضا معتمده ومستنده في ذلك حديث الأطيط، وهو ضعيف، هو أيضا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في مختصر العلوم، وهو حديث لا يثبت، وهو الحديث هل ذكر نص الحديث عندك؟ حديث الأطيط إيش قال؟
قال عن جبير بن مكرم عن أبيه عن جده أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهلك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويلك لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك تدري ما الله إن عرشه على سماواته وأرضيه هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، وصف ذلك وهب وأمال كفه وأصابعه اليمنى، وقال هكذا وإنه لا يطيط به أطيط الرحل بالراكب.
طيب إيش ذكر في
قال الحديث أخرجه أبو داود والآجري في الشريعة واللالكائي وابن أبي شيبة في كتاب العرش وابن أبي عاصم في السنة وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس لم يصرح في السماع. قال الذهبي في العلوم عن هذا الحديث هذا حديث غريب جدا فرد فرد وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب، فالله أعلم أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. وقال ابن كثير بعد كلامه على تضعيف حديث عبد الله بن خليفة عن عمر السابق، وأغرب منه حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود. تفسير ابن كثير: وقال الألباني إسناده ضعيف ورجاله ثقات، لكن ابن إسحاق مثله، ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديد. السنة لابن أبي عاصم تحقيق الألباني، وللحافظ ابن عساكر جزء في تضعيف هذا الحديث اسمه تبيان الوهم والتخليط فيما أخرجه أبو داود من حديث الأطيب، ولأبي الحسن
لابن عساكر
ولأبي الحسن بن الزابوني جزء في تصحيحه. ذكر ذلك ابن رجب في ترجمة ابن الزابوني في ذيل طبقات الحنابلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما أورد بعض أحاديث أطيب العرش حديث عبد الله بن خليفة المشهور، قال: طائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه كابن الجوزي، لكن أكثر أهل السنة قبلوه. ولفظ الأطيط جاء في حديث جبير بن مطعم، وابن عساكر عمل فيه جزءا وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق. والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغيرهما، وليس منه إلا ما له شاهد من رواية أخرى، ولفظ الأطيط جاء بغيره. انتهى مجموع فتاوى باختصار. ويحسن هنا أن ننقل كلاما للذهبي رحمه الله في كتابه العلوم، حيث قال: الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة للرحل وللعرش، وما عاد الله أن عنده صفة لله عز وجل. انتهى.
طبعا هو ليس صفة لله عز وجل، لا أحد يقول به، هو للعرش، وزعمت أن لعرشه أبطا به كالرحل أبطا براكب عجلانه، ولكن يبدو أن الحديث ضعيف والله أعلم. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.